السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس تفسير ومدرسة سورة الأعراف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نستكمل بإذن الله عز وجل. ذكر الله عز وجل لنا هذه الآية، يعني بدأت هذه الآية بالتأكيد ولقد ذرأنا لجهنم. هذه الآية جعلت بعض المفسرين يبحث عن علاقة لهذه الآية بما سبق. البعض بيعتقد ان من هذه الآية بدأت الخاتمة، يعني بدأ ختام سورة الأعراف، وحاول يربط بين الآية دي وبين القصص اللي مليء في السورة، القصص الكثير اللي مر علينا في السورة. يعني أسأل الله جل وعلا ان يتم علينا السورة على خير، يعني وان يجعلنا من اهل القرآن. وجد ان كثير من اللي في السورة اعرضوا عن شرع الله عز وجل واعرضوا عن آيات الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية كما قلت محورية في منتصف السورة، في السورة قال ربنا سبحانه وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أكثر الناس أعرضوا عن آيات الله عز وجل، أكثر الناس أعرضوا عن شرع الله عز وجل. فجاء الختام: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إن أكثر الناس استحقوا دخول النار والعياذ بالله. فبعضهم ربطها بربط مجمل السورة كلها، والبعض ربطها بالقصة السابقة لها مباشرة، إن عالم بني إسرائيل يعني قدر الله عز وجل بعلمه السابق أنه يستحق دخول النار، فسبق عليه الكتاب فدخل النار والعياذ بالله. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذلك بعضهم تكلم أن الآية هنا بتشير إلى قضية القدر، وإن علم الله عز وجل سابق. وهنا اللي بيحصل عند بعض الناس إشكالية، زي ما اتكلمنا قبل كده، بيسأل إزاي كيف الإنسان هو اللي بيختار، هديناه النجدين والإنسان حمل الأمانة وبيختار طريق الخير أو الشر، لا يجبره الله عز وجل على ذلك، وفي نفس الوقت الله عز وجل هو الذي قدر ذلك وكتب ذلك، لأن الله جل علم ما سيكون منه فخلق له هذه الأعمال، لأن الإنسان لا يستطيع أن يخلق أعماله. طب إزاي بيحصل؟ زي ما قلنا اللي بيسأل إزاي دي أو بيسأل كيف، زي اللي بيسأل في كيف في أي صفة من صفات الله، كيف أن الله جل يسمع البشر يعني في نفس اللحظة، إزاي الله جل يجيب البشر، إزاي الله جل خلق، كيف ديت إحنا ما نعرفش إزاي، بدون تكييف نؤمن بالقدر، زي ما قلنا القدر قدرة الله أو سر الله سبحانه وتعالى. فهنا لقد ذرأنا لجهنم، قالوا دي لها علاقة بالآية السابقة مباشرة، أن الله جل قال آتيناه آياتنا ولكن سبق عليه الكتاب لعلم الله السابق أن هذا الرجل سوف يختار الدنيا ويخلد إلى الأرض والعياذ بالله، فسبق عليه الكتاب فدخل في هذا الكثير. ولقد ذرأنا لجهنم، وإن العبرة بالخواتيم، أسأل الله لي ولكم السلام، إن العبرة بالخواتيم. وبعضهم ربطها بآية الفطرة، الآية ديت ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، آية الإشهاد أو آية الفطرة، أن الله عز وجل فطر الناس، كل الناس، كل مولود يولد على الفطرة. ولكن هؤلاء الذين دخلوا جهنم من أهم أسباب دخول جهنم أنهم أفسدوا الفطرة وعطلوا أجهزة الاستقبال، عطلوا القلوب والأبصار والآذان. فقال ربنا سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أبصار لكن لا يستعملونها في الأمر الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولهم آذان لا يستعملون الآذان في الوظيفة التي يستطيع الإنسان بها أن يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. فهنا لذلك وقف العلماء وقالوا هو لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون ولهم آذان لا يسمعون. هل لا يسمعون مطلقا ولا يبصرون مطلقا ولا يفقهون مطلقا؟ يعني الناس دي كانت مجانين لا يفقهون، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم قلوب لا يفقهون بها هل كانوا مجانين؟ لهم أعين لا يبصرون بها هل كانوا عمي؟ لهم آذان لا يسمعون بها، كانوا صم. فقالوا المقصد أنهم كانوا في غفلة وإعراض، وأنهم كانوا صم وبك، كانوا صما وبكما عن سماع آيات الله، فاستحقوا هذا الوصف. فالذي يعطل قلبه وعقله وسمعه وبصره عن النظر في الشرع فكأنه لم يستفد الاستفادة المثلى أو الاستفادة يعني الحقيقية، وإن كل نعمة لم يسخرها الإنسان في الطاعة وكأنه خسرها. ما قيمة إنسان يعمل عقله في الدنيا وفقط، لم يفكر ولو مرة في شرع الله عز وجل، لم يستمع ولو مرة إلى آية من كتاب الله عز وجل، لم يتدبر ولو مرة في آية من كتاب الله أو من الخلق. تخيل إنسان عطل هذه الأجهزة عن النظر في الشرع، لكنه كان إنسان ذكي جدا في الدنيا، لكن برغم أنه ذكي في الدنيا إلا أن الله عز وجل قال لا يفقهون ولا يسمعون ولا يبصرون، أشبه بقوله سبحانه وتعالى في أول سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقالوا هم لا يعلمون ولا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على تغيير، أن الله قادر أن يبدل الأوضاع، لأن ربنا قال في أول سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. هذه الحقيقة أن لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه الحقيقة تخفى على كثير من الناس. كثير من الناس لا يتعامل إلا بالأسباب المرئية وفقط، لا يفكر فيما خلف ما يراه من أسباب، لا يفكر في قدرة الله، لا ينظر إلى ذلك. فقال ربنا أكثر الناس هكذا لا يعلمون، لكن أن بالرغم من ربنا وصفهم أنهم لا يعلمون، هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يفقه إلا في الدنيا. فتخيل أن القرآن بيصف الذي يكون فقيه في الدنيا وأنه لا يفقه شيء في الشرع، سماه الله أنه لا يفقه ولا يسمع ولا يبصر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى صم عمي بكم فهم لا يرجعون عن المنافقين، وقال صم بكم عمي فهم لا يعقلون عن الكفار، والاثنين في سورة البقرة وصفوا بأنهم صم وعم وبكم، برغم أنه بيسمع كويس جدا وفي الدنيا شاطر جدا جدا، لكنه لم يفكر مرة في دين الله عز وجل. لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فقالوا يعني إيه معنى الحديث؟ المعنى الجمع اللي يكون لا يفقه شيء من أمور الآخرة ولكنه بيفقه في الدنيا، أن الله عز وجل يبغض ذلك الرجل. لماذا يبغضه؟ وفي تكمل الحديث أنه حمار بالنهار جيفة بالليل. لماذا يبغضه الله عز وجل العالم بالدنيا اللي في نفس الوقت جاهل بالآخرة؟ لأنه كان عنده مقدرة أن يفهم الشرع، كان عنده مقدرة أن يبصر آيات الله سبحانه وتعالى، كان عنده المقدرة أن يتدبر في الآيات الشرعية والآيات الكونية، ولكنه أعرض تماما ولم يستعمل هذه النعم وهذه الطاقات، لم يستعملها مطلقا في شرع الله عز وجل. فسماهم الله عز وجل ووصفهم الله عز وجل وقال لا يفقهون، نفي مطلق. والعجيب ختام الآية أولئك كالأنعام. القرآن يعطيك حقائق لن تجدها إلا في القرآن، فعلا حقائق الوحي حينما يتلقاها الإنسان، ممكن الإنسان يتلقى حقائق قد تصادم ما عليه أغلب الناس اللي حول الشخص واللي بيقرأ القرآن قد يفاجأ بهذه الحقائق. ممكن واحد يعظم جدا جدا أهل الدنيا، يعظمهم يعني ويرى أنهم أفضل الناس، ثم تأتي هذه الآيات وتقول لك أن الذي أعرض عن النظر في الآيات الكونية والشرعية أعرض مطلقا هو كالأنعام. تخيل واحد أنت عمال تقنعه أنه ما يتأثرش بالشرق والغرب، الكفار الذين أعرضوا عن شرع الله عز وجل، وتجد إنسان يتلقى حقائق الوحي. لذلك الشيخ إبراهيم السكران كان يقول أنا أجاهد نفسي لاحترام هؤلاء، يعني شوف العكس، في واحد بيجاهد نفسه عشان ما يفتنش، في واحد يقول لك انا يعني عشان بس اعرف اعامله كويس. ربنا بيقول هم كالانعام، عشان اديله الحقوق اللي ربنا امرني ان انا اعطيه حتى لا اظلمه، انا اجاهد نفسي عشان لا اظلمه شيئا، لان انا عبد لله سبحانه وتعالى، فانا مطالب اتعامل بالشرع مش بالهوى، مش بالعصبيه، مش بالحميه، مش بحميه الجاهليه زي ما ذكرنا في سوره الفتح، وكان التعامل كان مع المشركين، نزلت السكينة على المؤمنين ونزلت الحمية على المشركين. المؤمن بيتعامل بضوابط بشرع. فتخيل حينما يتلقى المؤمن هذه الكلمة أولئك كالأنعام، فارق رهيب بين موازين الدنيا وموازين الآخرة، فارق رهيب بين موازين أهل الدنيا وموازين القرآن، المعايير القرآنية لضبط الأشياء. لذلك احنا ذكرنا قضية الموازين في أول السورة. فالإنسان الذي يتلقى حقائق الوحي يعني كأنه بيعمل ضبط للمفاهيم وللأفكار على مراد الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكالية أننا لا نترك أنفسنا لتلقي هذه الحقائق. يعني مثلا تجد اللي بيتكلموا إن على مذهب الإنسانية وإن الناس كلهم سواء دون النظر إلى الدين أو العرق أو أو أو، ويحطوا الدين في النص. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الناس سواسية لكن التفضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولك لا ما تدخلش الدين في الموضوع. كيف يقرؤون مثل هذه الآيات؟ والعجيب أنهم يستدلون ببعض آيات من القرآن لكنها سياسة الانتقاء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالذي يترك نفسه مع القرآن يصل إلى هذه الحقائق تلقائيا. أثر مروي، كان بعض أهل العلم ضعفه، مروي عن ابن مسعود أنه قال دور مع القرآن حيث دار، سيب نفسك مع القرآن، شوف القرآن هيوديك فين، لتعظيم أشياء تعظمها، أنك تحقر أشياء خلاص تحتقرها، إنك أنت أشياء بترتفع عند الناس لكنها ليست مرفوعة عندك، أنت تتعامل بالموازين القرآنية. فقال ربنا سبحانه وتعالى، وأخبرك الله جل في هذه الآية أن كثيرا من الناس أعرضوا، كما قال ربنا في غير هذه السورة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالذي لا يجاهد نفسه لتلقي مثل هذه الحقائق يصاب أولا بنوع من الهزيمة النفسية، ثم بعد ذلك تتبدل معتقداته وتتغير، يصبح صاحب معتقدات متغيرة عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يجاهد نفسه لتلقي مثل هذه الحقائق. وبتعبير فريد الأنصاري رحمه الله، لم يكابد تلقي هذه الحقائق في قيام الليل بعيدا عن تأثير الناس وضوضاء الناس وتشغيب الناس. آية واضحة أن الذين أعرضوا عن شرع الله عز وجل أولئك كالأنعام. وفي الآية السابقة مباشرة أن نوع من أنواع الأنعام الذي يعني بدل شرع الله عز وجل على علم واختار الشهوات، فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يأس. وغيره للذين أعرضوا عن شرع الله عز وجل حتى لو لم يتبعوا الشهوات، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء أولئك كالأنعام. وقال ربنا في أول الآية، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. طبعا هنا إشارة أن الجن أيضا مكلفون، أن الجن مكلفون، وأن العصاة منهم يدخلون النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لكن لم يستعملوها. الله جل لم يظلمهم، الله جل أعطاهم الأدوات. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني الأول الإنسان كان يعني لم يكن شيئا مذكورا، بعد ذلك أصبح نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أعطاه الله جل السمع والبصر، ثم إنا هديناه السبيل حتى يختار، وهديناه النجدين. الله جل علمه إنه ممكن يختار ده وممكن يختار ده، لكنه اختار بإرادته والعياذ بالله طريق الضلال. أما من بخل واستغنى هو اللي خد القرار، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، هو اللي خد القرار وترك سبيل المؤمنين وابتعد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نوليه ما تولى. فهنا لهم قلوب لكنه لم يتفكر في آيات الله، الأدوات موجودة لكنه أعرض عن استعمالها فتنتكس الفطرة. لذلك هنا قال ربنا سبحانه وتعالى لهم آذان لا يسمعون بها، يعني له أذن لا يستعملها في سماع آيات الله. وقال ربنا في موضع آخر وكانوا لا يستطيعون سمعه. فالإنسان في الأول هو اللي بيختار أنه ما يسمعش، مش عايز يسمع، بعد كده يعاقب أنه لا يستطيع السماع. واضح، وده أحد التوجيهات للقراءة ومن يعش عن ذكر الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن بفتح الشين وبضمها، إن في الأول إنسان بيتعامى عن رؤية الآية، هو اللي مش عايز يشوف، يعمل نفسه يقلد الأعشى، يعمل نفسه مش شايف الآية حتى يصاب بالعشى حقيقة، أي العشى في رؤية الآيات، يعني لا يرى الآيات واضحة جلية. في الأول الإنسان يعرض ويستمر في الإعراض فيكون العقاب كما قال ربنا نوليه ما تولى، نيسره للعسر، عشان تختارت مرة واثنين وثلاثة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، خلاص يقلب القلب والعياذ بالله. وبالفعل في الأول هو يرفض السماع، وبعد ذلك لا يستطيع أن يسمع الآيات، لا يستطيع أن يبصر الآيات. فالإنسان يبادر يبادر قبل أن يحول الله عز وجل بينه وبين قلبه، يبادر بالطاعة، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال بعضهم عرفت الله في فسخ العزائم، أنك تبقى ناوي على حاجة وتأجلها مرة اثنين وثلاثة ثم تفسخ العزيمة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، تفسخ العزيمة لأن أنت أعرضت. فقد يعاقب الإنسان بمثل هذا والعياذ بالله. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه أولئك كالأنعام؟ لأن الأنعام لا تفكر فيما وراء المادة، تأكل وتشرب وخلاص. لماذا؟ من الذي أطعمها؟ من الذي سقاها؟ ما المطلوب منها من عبادات من طاعات؟ لا تفكر. فهو أصبح فعلا كالأنعام. ذلك قالوا أن الأنعام تتقن البحث عن الرزق زي النمل والنحل، فكذلك هو يتقن البحث عن رزقه. ما حدش قال ان معنى لا يفقهون انه لا يتقن البحث عن رزقه، لكنه لا يفكر في طاعه الله. لكن ربنا قال اولئك كالانعام، جه حرف الاضراب، بل هم اضل، لان الطاعه ليست مطلوبه من الانعام. الانعام مسخره، بل تعرف ربها، هي مسخره لذلك، لم تحمل الامانه، امانه الاختيار، لم تحمل الامانه. لذلك قال ربنا بل هم اضل. لذلك الحمار والكلب ليس مذموما، الكلب ليس مذموما، والحمار ليس مذموما، والحيوانات ليست مذمومة، لكن هؤلاء لما تشبهوا بالأنعام وأعرضوا عن نعم الله عز وجل عليهم، ولقد كرمنا بني آدم، وتركوا هذا التكريم ونزلوا إلى أسفل سافلين، أصبحوا مذمومين والعياذ بالله. لذلك قال ربنا أولئك كالأنعام لا يفكر في أي شيء إلا في طعامه وفي شهوته، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إذن لما تقوم حضارات الآن في العالم على الشهوات فقط، أولئك كالأنعام، لازم يبقى عندك يقين في ده. حتى لو المسلمين متخلفين دنيويا ومطالبين انهم يعني يتقدموا ويقودوا الركب مرة اخرى، ده عيب يعني تأخر عند اهل الايمان، لكن ليس مزية عند الكفار. يعني ده مش معناه ان يبقى اذا احنا عندنا كذا وهم عندهم كذا يبقى اذا هم صح. لا، هم خسروا الشيء الاعظم. زي ما قلنا اللي يجي إنسان متفوق دنيويا جدا 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 وكافر بالله يدخل جهنم. وذلك لما عملوا الأزمة بتاعت اسمه ايه بتاع أبل ده، ستيف جوبز، وازاي وانه لازم ولازم يخش الجنة، هتدخلوا الجنة ازاي؟ واسطة. هو لا يؤمن بها ولم يعمل لها ولم يتحرك لأجلها ولم يلتجئ يعني إلى خالقها، خلق الجنة للرب سبحانه وتعالى. انت هتدخلوا الجنة على اي اساس؟ الناس من كتر تعظيم الدنيا مستخسر ان حد يكون عمل حاجة دنيوية يخش النار. عارف انت احيانا تلاقي واحد ماشي ويشوف عربية مثلا، عربية 127 مثلا مخبوطة، فتلاقي حد يقول لك ايه شوف خبطة يلا معلش، وبعدين يعدي يلاقي عربية مثلا بي ام فئة 7 مثلا مخبوطة، والراجل اصلا هو اللي عدى ما عندوش عربية اصلا، لا حول ولا قوة الا بالله، وتلاقيه متأثر جدا. هو مستخسر ان هي تتخبط، هو من كتر تعظيمه للدنيا هو مستخسر ان هي يعني. عارف برضو من الامثله الواحد بيشوفها، ممكن واحد بيتكلم مثلا احيانا يدي يعني موعظه او درس او حاجه عن حقاره الدنيا، فتلاقي واحد احيانا قاعد متضايق، ممكن اللي قاعد متضايق ده هو اصلا يعني مقصر جدا في الدنيا، بس ما اسمحلكش تتكلم على الدنيا كده. يعني عارف تعيس عبده الدينار، ما اسمح لك، هو مش عايزك تتكلم على إلهه بالمنظر ده، انه يعني عبده الدينار والدرهم، لو سمحت ما اسمح لكش تغلط في الدنيا. فتقول له يا عم انا اصلا انا مش سايبها، انا راجل شغال، وهو اصلا اللي مقصر الدنيا، بس ما ايه ما اسمح لكش، يعني من كتر تعظيم الدنيا انا ما اسمح لكش تغلط فيها. طب ما ربنا قال عليها جناح بعوض، لا برضه هتلاقي الحديث ضعيف. يعني هو عنده اصول. في ناس عظمت اشياء هي في شرع الله جل حقيره، فاللي هيسيب نفسه المعايير الناس هيضيع. رجوع الإنسان إلى كتاب الله عز وجل أن يقوم به بليل ليجدد هذه المعاني ويضبط العقل والقلب والفكر، يضبط هذه الأشياء على مراد الله سبحانه وتعالى. فقال ربنا أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أعرضوا لم يتفكروا في الآيات وأعرضوا، والغفلة ذكرت قبل ذلك ويختم بها السورة. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بعض أهل العلم حاول يبحث عن علاقة بين هذه الآية والآية السابقة، فقال قال كثير منهم أن السبب الرئيسي لهؤلاء الذين أصبحوا من الغافلين وأصبحوا كالأنعام ولم يستعملوا القلوب والأبصار والأذان والأعين والأذان، لم السبب الرئيسي أنهم أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا عن أسماء الله وصفاته، لم يتفكروا في خلق الله سبحانه وتعالى، لم يذكروا الله، لم يلهجوا بحمده والثناء عليه. فلما أعرضوا عن ذكره سبحانه وتعالى أصبحوا دخلوا في الغفلة، ولما دخلوا في الغفلة سيطرت على قلوبهم الدنيا، ولما الدنيا سيطرت على القلوب أخلد إلى الأرض واتبع هوى. لأن الإنسان، وده بتعبير أخلد إلى الأرض، الإنسان مخلوق مكون من روح، نفخة من روح الملك سبحانه وتعالى، وجسد طين، الغذاء الجسد جاي من الطين، شهوات الطين، الطعام والشراب والشهوات. الروح بما أن الروح اللي بداخل الإنسان هي نفخة من الملك سبحانه وتعالى، فكذلك لا يكون غذاؤها إلا من عنده. فغذاء الروح والكلام الذي تكلم به الرب سبحانه وتعالى حقيقة، فلذلك تتغذى الروح بكلام الله سبحانه وتعالى. فلما الإنسان لا يطعم روحه، حبس روحه، لا لم يطعمها ولم يسقها وحبسها ولم يتركها تأكل من أي شيء من الغذاء الروحي، وحبس الروح، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، خلى الروح بتاعته مستخبية متغطية، لا تسمع الوعظ ولا تسمع القرآن، فبالتالي أصبحت هذه الروح هزيلة ضعيفة، والبدن عمال يتغذى بالإيه؟ بالشهوات وبالطين، فأصبح البدن ثقيل. فلما بيحصل المنازعة بين الروح والجسد، مين اللي بيكسب؟ الجسد. الروح عايزة تطلع إلى أعلى، إلى عليين، إلى الأعمال الصالحة، والعمل الصالح ويرفعه، هو عايز يرتفع للأعمال الصالحة، والجسد عايز الشهوات. لما تكون الروح هزيلة، لأن هنا الرجل ده عالم بني إسرائيل أو أيا كان الذي أوتي الآيات، كان مع الآيات، فأعرض عن الآيات، أعرض عن غذاء الروح، فأصبح الجسد ثقيلا فأخلد إلى الأرض. فكذلك دول أصبحوا كالأنعام، فيش غذاء الروح، اختار الأرض. فبداية الخلود للأرض كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. هو بقى أصبح ثقيلا. ليه تقيل؟ ليه مش قادر ينفذ الطاعات؟ لأن الروح ضعيفة. اللي بيجذب الجسد للطاعة الروح. لما تتغذى الروح كثيرا تصبح الروح قوية. لما يكون غذاء الروح على الأقل مساوي ساعة وساعة، على الأقل مساوي، على الأقل مساوي أو أعلى من غذاء البدن، فتكون الروح هي التي أقوى، هي التي تجذب البدن للطاعة وتتعب في مرادها الأجسام. كانت الروح أصحاب يعني أمنيات علوية، طموح علوي، مش إن هي عايزة تخلد إلى الأرض. فكذلك لذلك قال ربنا إذ ثاقلتم إلى الأرض، أصبح مكبل. لذلك يجي لفظ في القرآن محررة، اللي هو يكسر هذه القيود الأرضية ويجعل الإنسان محرر، ينطلق كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها. صحيح مسلم، طار إليها. الطيران ده لأنه هو محرر مش ثقيل. شوف لما تيجي تقارن بين كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها، طوبة من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي الموت أو القتل في مظانه. شوف طار إليها وبين ثاقلتم. هنا الروح قوية والبدن خفيف، هنا الروح هزيلة ضعيف والبدن هو اللي ثقيل، فلم تستطع الروح أن تجذب البدن. فقالوا أن البداية دي كلها، بداية المنظومة دي كلها والخلود الأرض والتثاقل، أن يعرض عن ذكر الله، عن الغذاء. الختام سورة الأعراف أصلا في الختام لما طلب أمر الله عز وجل واذكر ربك، ختام الآية الأبي الأخيرة، أمر بالذكر ختامها ولا تكن من الغافلين، لأن هتترك الذكر هتبدأ تدخل في دائرة الغفلة اللي ممكن والعياذ بالله الإنسان يصل إلى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أنه خلاص لم يستعمل القلب والعين والبصر والأذن في التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وبعضهم ربطها بالآية السابقة، قال إن هؤلاء الذين ذرأهم الله عز وجل لجهنم والعياذ بالله ولهم قلوب لا يفقهون بها، هؤلاء الناس سوف يقومون بالتشغيب على أهل الإيمان، مش هيسيبوا أهل الإيمان في حالهم، لا، أهل الإيه هيروحوا يشغبوا عليهم، ويطعنوا في الأسماء والصفات ويطعنوا في شرع الله جل. فربنا أمرنا أننا لا نستمع لهم ونوقن أن لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لهم الآية اللي فوق دول دعك منهم، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا. طب دي العلاقة. طب يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ قيل فادعوه بها يعني في العقيدة، والعقيدة غير العقيدة اللي هي الضوابط، ده غير الإيمان اللي بيربط في القلب وبيعقد في القلب. مش معنى انك درست كتاب عقيدة وده مهم، ولا سيما في الفتن اللي احنا عايشين فيها، لكن هذا لا يعني انك حصلت الإيمان، لأن يعني العقيدة دي ضوابط حتى يعني تضبط معتقدك في الشرع، في الله، في الدار الآخرة، في الغيب. فهنا قالوا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن إحنا الأسماء بتاع أسماء الله الحسنى، وده قول كثير من أهل العلم كان بعضهم متخالف، يعني إن أسماء توقيفية، إن إحنا ربنا له الأسماء الحسنى، فإحنا لا ننسب اسما إلى الله عز وجل إلا الأسماء التي وردت في الكتاب أو في السنة. قيل فادعوه بها يعني فسموه بها، وقيل فادعوه بها أننا نلجأ إلى الله عز وجل بهذه الأسماء، فنقول يا رحمن ارحمنا، يا رزاق رزقني، تدعو الله عز وجل. طيب ولله الأسماء الحسنى، كل أسماء الله حسنى، سواء أسماء الجمال أو الجلال، فادعوه بها. إذن الإنسان مطالب أن يرتبط بكل الأسماء الحسنى، كل الأسماء الحسنى أنت مطالب أنك تعيش معه، أنت تحتاج إلى كل اسم من أسمائه، تحتاج إلى الرحمن، تحتاج إلى الجبار، تحتاج إلى اللطيف، أنت بتحتاج إلى كل هذه الأسماء والصفات على قدر معايشة الإنسان لهذه الأسماء. لذلك أنت لما كنت عايز طلب مهم جدا 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 في حياتك، والطلب ده أن ربنا يجعل القرآن ربيع قلبك، وده أهم طلب في حياتك الذي لو تحقق هذا الطلب لك لا يعني صفت لك الحياة، ولن تعيش في غم ولا هم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال لنا ندعو الحديث ده إذا وجد الإنسان هم أو غم، بدأت الحديث ده اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. أنت محتاج كل الأسماء هنا اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش، مش بس 99، كل الأسماء، لأن الطلب هنا خاص أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهابا. فعلى عظم الطلب على قدر أنت بتحتاج إلى مثل هذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت عشان تدعي ربنا بالأسماء الحسنى دي أنت محتاج تعرفها وتعايشها وتقرأ آثار هذه الأسماء في القرآن. زيك لما أنت بتخلص المصحف تقرأ المصحف من الفاتحة البقرة آل عمران لغاية لما بتخلص سورة المسد، وبعد كده بتيجي في ختام المصحف بتقول قل هو الله أحد. نعم، أنت إنك بتراجع كده تقول فعلا كل الصفات والأسماء والأفعال اللي أنا قرأتها في القرآن هي لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يفعلها إلا الله. أنت عمال تقرأ في القرآن الله عز وجل نجى إبراهيم من النار، ونجى يوسف من السجن، وفلق البحر لموسى، وأهلك فرعون، وأهلك الظالمين، وخسف بقارون بداره الأرض، وفعل وفعل، وأعطى ومنع، وأعز وأذل، سبحانه وتعالى طول القرآن بتقرأ. فأنت بتراجع أهم معنى تطلع به من القرآن الله أحد، أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله. وبما أن الله أحد إذن أنا سوف ألجأ إليه فقط، الله الصمد، حوائجي لن أصمد إلى غيره لأقضيها، الله الصمد. طب في حد تاني؟ لم يلد ولم يولد. طب في كفء؟ أبدا. أو معين أو مشافي؟ أبدا، ولم يكن له كفوا أحد. بعد ما قررت القاعدة دي إذن أستعيذ به لدفع المضار الخارجية سورة الفلق، والداخلية الوسوسة سورة الناس. يبقى النتيجة الطبيعية لمعايشة القرآن التوحيد، زي تلت القرآن سورة الإخلاص، النتيجة الطبيعية أنك تطلع بيها فهي دي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مش مجرد أنك تبقى حافظها، لأن أصلا 99 اللي في الحديث فيهم خلاف، لأن كثير من أهل العلم ضاعف في الحديث اللي في الترمذي ده، لكن ايا كان مش ده موضوعنا، انك انت تعايش هذه الاسماء. والقران خير وسيله وكتاب يعلمك عن الله، تتعلم عن الله اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فمهم انك تدي وقت من حياتك ان تتعلم عن الله، ده علم، تعرف يعني اسم الله اللطيف، تعرف يعني ايه المقيت، تعرف يعني ايه الصمد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء، الإلحاد هو الميل والإعراض، لكن اللحد في القبر يعني اللي هو بميل حاجة مستخبية بميل كده. فالإلحاد فيها إعراض وميل وتغطية. إن الذين يلحدون في آياته لا يخفون علينا. سورة إيه؟ فصلت. فالسورة بتقولك إن الآيات مفصلة، فمهما حاولوا إخفاءها فإن الآيات مفصلة، لذلك ختمت فصلت بإيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مهما حاولوا يخبوها الآيات هتكون واضحة مفصلة، الفطرة موجودة، سنريهم آياتنا لهم أنه الحق. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فقالوا إيه الإلحاد في الأسماء؟ أيضا في كتب العقيدة والسجال الكلامي في قضايا العقيدة قالوا سواء تأويل الأسماء، نفي الأسماء، تعطيل الأسماء والصفات، وده في كتب العقيدة. طب احنا يعني كفايدة تربوية بالنسبة لنا هنا يعني ازاي كيف لا اقع في هذه الإشكالية؟ طبعا ممكن واحد يلحد في أسماء لأن ينكر وجود ربنا، ممكن ينكر صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، ينكر ان مفيش قرآن، ما هو القرآن صفة الكلام، ينكر ده، ينكر صفة ان الله جل هو الحكم مش عايز يتحاكم الى شرع الله، فده من الإلحاد في الأسماء. ايضا من الإشكاليات الدقيقة اللي ممكن تحصل هنا، وان مش لازم يكون نفس الحكم اللي هو ان هو يعني ايه كافر او الإلحاد التام، لا، ان البداية بتبدأ ان الانسان ينتقي زي ما بينتقي الايات، ايضا تجده ينتقي بعض الاسماء بس ويخبي الباقي، يعني مش عايز يسمع عن اسم الله المنتقي او صفة، لان بعضهم قال ده مش اسم ذو انتقاء، او الجبار او المتكبر مش العزيز، لان يعني الاسماء دي هتخليه في نوع من الخشية والخوف فبالتالي يطيع، لا، وعايز يسمع فقط عن الرحمن الرحيم الرؤوف. نعم قال ربنا سبحانه وتعالى رحمتي سبقت غضبي، نعم، وان الدور الاساسي ان احنا نحبب الله عز وجل الى خلق، نعم، لكن مش لدرجة ان احنا ننسى ان في عذاب، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، فعلا مهم ان احنا ننبئ الناس هذا النبأ العظيم، لكن وان عذابي هو العذاب الاليم. نعم بدأ الله بالرحمة، ولما تكلم عن الرحمة وصف ذاته سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، لكن لم يصف ذاته، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن قال في الثانية وأن عذابي، لم يصف ذاته، وصف عذابه وأن عذابي، نعم، وأن الرحمة مقدمة، وأن الإنسان مهما عصى ووقع ولو أتى بقراب الأرض خطايا فإن الله جل يغفر الذنوب. لكن أيضا من فقه السلف في الوعظ وموجودة في أكثر من حديث سواء في مسلم أو في البخاري، إن كان يحدث الناس بحديثين، حديث الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وقال لأولاده إذا أنا مت فاطحنوني، وهو فقام بين يدي الله فغفر الله له ولم يعمل خيرا قط إلا أنه خشي الله عز وجل، ثم يحدث بحديث المرأة التي حبست الهر ودخلت النار في هر عشان يحصل توازن، أو حديث كان ابن مسعود يحدث حديث لله أفرح بتوبة أحدكم ثم يقول معها إن المؤمن يرى ذنوبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، بحيث أن يحصل توازن. فده مهم لما نأتي نعرف الناس بالله ونتكلم عن الله مع الناس، لابد من الشمول، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. فمهم أن احنا لما نتكلم عن الله أيضا ما يكونش الكلام انتقائي. أحيانا فقه الدعوة نعم أنك أنت هتغلب هنا البشارة، هنا هتغلب النظارة، لكن نتكلم في العموم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، أعرضوا عن شرع الله جل وأعرضوا عن أسمائه، وعايزين يخبوا ده، مش عايزين المؤمنين يسمعوا عن ربنا، عايزين يدنسوا الفطرة، عايزين يغطوا، عايزين، لأن زي ما قد خاب من دسه، وعايز يغطي الفطرة الإلحاد الميل والإعراض. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في فريق بيلحد في الأسماء، في فريق بيشغب على أهل الإيمان، لكن في فريق انتفض للأمر المعروف والنهي عن المنكر، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أظن الإمام القرطبي قال هنا أن في دلالة، أن هذه الآية فيها دلالة أن لابد أن يكون هناك أناس قائمين بالحق، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهنا زي ما في ناس بتلحد في أسماء الله، في ناس تعرف الناس بالله، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يهدون الناس وبه يعدلون، أي أيضا يحكمون بين الناس بالحق. الجمهور على أن يعدلون، أن يعدلون بين الناس بالحق، وبعضهم قال يعدلون أي يعدلون أنفسهم بالحق، يعني سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي. وقال بعضهم وممن خلقنا أي وممن خلقنا للجنة، عكس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ثم قال بعدها وممن خلقنا أي للجنة، ده ذكر الإمام القاسم ونسبه للإمام النسب، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى، احنا يعني بنكرر دائما ان من المحاور الأساسية في السورة التكذيب بالآيات، فقال ربنا والذين كذبوا بآياتنا فأعرضوا عنها ولم يستعملوا قلوبهم ولا أعينهم ولا آذانهم. فقال ربنا سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قضية الاستدراج، أن الله عز وجل لما يعاقب، زي ما قلنا أن في الأول بيكون الإنسان لا يريد أن يسمع، ثم بعد ذلك يعاقب بأنه يحرم السماع. الإنسان في الأول يكون مش عايز يمشي في طريق شرع ربنا سبحانه، طريق خير، ثم يعاقب أنه يمنع من السير في طريق الحق. وده بيأتي عن طريق الاستدراج، يعني عالم بني إسرائيل ده تم استدراجه، هو أعرض عن شرع الله واختار الدنيا. قالوا أن الاستدراج جاي من كلمة الدرج، درجة درجة، زي سلمة سلمة، أو الشيء اللي بيخف زي الدرج كده. فقالوا سنستدرجهم، يعني خطوة بخطوة، يعني والعياذ بالله الإنسان بيسقط، ممكن مش لازم يسقط مرة واحدة، يسقط، وده الأصل، لا تتبعوا خطوات الشيطان. إنسان لو ساب نفسه يستدرج، زي بالضبط أول سورة الأعراف، قصة سيدنا آدم مع الشيطان، إزاي أنه حاول أنه هو يؤحهم واحدة واحدة، فدلهما بغرور. أن التدلية أنك بتنزل الدلو في البئر خطوة بخطوة، فبالضبط كده سنستدرجهم، أنه ينزل دركة في المعصية، ينزل درجة. أول لما ينزل، لاحظ معايا، قالوا هنا من معاني الاستدراج أنه أول لما ينزل درجة في المعصية تأتيه نعمة. فيقول إيه ده، يعني المعصية ما طلعتش بتمنع النعمة، ده استدراج هنا. فينزل اللي بعدها فالنعمة تزيد أكتر، زي اللي اصطاد في السبت، تأتيهم حيتانهم، ده استدراج، فيصطاد، فتيجي الحيتان أكتر فيصطاد أكتر، وما تنزلش العقوبة فيستمر. سنستدرجهم من حيث لا يعلم. الأثر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد، أي من نعمه، وهو أي العبد مقيم على معاصيه، فاعلم أن ذلك منه استدراج. لذلك النقطة دي مهمة في فهم سنن ربنا في معاملة الخلق، إن السنن بتعمل مجتمعة. كلمنا في الموضوع ده أكثر من مرة، عشان ما حدش يجيب آية، إزاي في آيات في القرآن إن الإنسان ممكن يعاقب بالذنوب فيحرم النعم، وإن الله عز وجل بالإيمان والتقوى قد يفتح البركات، ويقول لي طب إزاي الكفار عندهم نعم والمؤمنين في ابتلاءات؟ أيوة، ما في سنة تانية، والسنن تعمل مجتمعة، تحتاج فهم كلي للنصوص، تجمع النصوص كلها في المسألة الواحدة. ثم ربنا برضو قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، إن ممكن واحد يكون مقيم على المعصية ويكون في نعمة، لكن ده يكون بلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، الفهم ده فهم خاطئ، فهم ده فهم خاطئ. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا، اللي آية سورة مريم، أينا أكثر، اللي هي أينا خير مقاما وأحسن نديا، إحنا أكثر منكم، إحنا معنا فلوس أكثر، يبقى إحنا اللي صح، لأن هو شايف المعيار عنده معيار دنيوي. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال إن ده استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وينزل واحدة بواحدة والعياذ بالله. وزي ما قلنا ربنا بيخليه خلاص الطريق ده متيسر، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، نوليه ما تولى ونصله جهنم. ربنا هيسر له طريق المعصية. وأملي لهم، الإملاء طول الفترة في النعمة وهو مقيم على المعصية، الإملاء طول. لذلك قالوا أن الإملاء جاية من الملاوة، أو الملوان اللي هو ليل ونهار والملوى اللي هي المدة الطويلة، إذيك وهجرني مليا من معانيها فيها قولين، القول الأشهر وهجرني مليا أي هجرني طويلا. مين اللي قال هجرني مليا؟ والد إبراهيم، قال لإبراهيم عليه السلام وهجرني مليا أي ابعد عني فترة طويلة، وقيل هجرني مليا أي الملي من المليء ويكون شخص سليم مليء يعني واحد غني، فقالوا ان هنا تأتي بمعنى سليم، وهجرني مليا يعني ابعد عني وانت سليم احسن بدل ما ارجمك، وهجرني سليما بدل ما اعاقبك باذى بلسان او بالبدن. لكن القول الاشهر وهجرني مليا يعني هجرني طويلا فتره طويله من الزمان، فانا واملي لهم فتره اتركهم فتره طويله. ذلك لما حد يقول لي طب ما الدوله دي الكافره بقى لها سنين، سنين في عمر ايه؟ في عمر البشر لا شيء. يعني أنت ممكن تستعظم أن دولة مثلا مقيمة على الكفر لمئة سنة وتظن أن ده يعني إزاي وأن دي متسابة وأن يبقى واضح أن احنا محتاجين نراجع تفكيرنا، أبدا. دي في عمر يعني في عمر الحضارات لا شيء، ممكن مئات السنين. سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عام. فقضية الإنسان لا يتعجل بنزول العذاب. وأملي لهم إن كيدي متين، إذا أخذه الله جل لم يفلت، إن كيدي متين قوة كيد الله جل يمكر بهم ويحيط بهم وأحيط بثمنهم، مش عارف يفلت، إذا نزل العذاب لن يستطيع أن يفلت، إن كيدي متين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين عطلوا القلوب والأعين والأذان أولم يتفكروا. التفكر جه في حاجتين، في دلائل النبوة وفي خلق الله سبحانه وتعالى. ذلك الإنسان فعلا عشان ينتقل إلى الإسلام أنه يتفكر في وجود الرب، في آياته المبثوثة في الكون فيعتقد بوجود الرب، ثم بعد ذلك يتفكر في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح مسلم. فالآيتين دول التفكرين اللي ورا بعض، أولم يتفكروا أولم ينظروا، تفكر والنظر الآيتين اللي جم ورا بعض بينقلوا الإسلام من أنه ممكن يلحد ينكر وجود الله إلى الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، النبي صلى الله عليه وسلم ليس به جنون وسماه صاحبهم لأنهم يعرفونه عن قرب الصادق الأمين. ولآخر لحظة، ده أمر عجيب جدا، لآخر لحظة لحظة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة. ليه ترك سيدنا علي في مكة؟ عشان يرد الأمانات. يعني الآخر لحظة هم يحاربونه ويضعون الأمانات عنده، تخيل. يعني هم رفضين الطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك هو ممكن يمدحك أنت كشخص، لكن أنت تكلمه ربنا يقولك لا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا صالح، قد كنت فينا، يعني أنت كشخص إحنا ممكن نديك الوظيفة اللي أنت عايزها، إنما بقى تقول لنا ربنا وطاعة وحاكمين لو مش عايزين نسمع الكلام ده. فقال ربنا سبحانه وتعالى ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وبيروى أثر مروي عن قتادة، فكده طالما قتادة من التابعين يبقى كده مرسل ما وصلش للنبي صلى الله عليه وسلم. أثر مروي عن قتادة أنه قال أن من أسباب نزول هذه الآية أن لما نزل القرآن وأمر الله جل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر قومه من النار، وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة قبيلة وينادي على كل فخذ من القبائل بالأسماء، يا بني فلان يا بني فلان إني أحذركم من النار. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعني معليا صوته صلى الله عليه وسلم حتى الصباح. شوف جهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وقف يهوت بصوته ويعلي صوته يعني حتى الصباح، فقالوا إنه مجنون. تخيل، شوف ده يعني جهد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوتهم، ثم يقول إنه فنزلت هذه الآية ما بصاحبه من جنة، ما يفعله هو النذارة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن. يبقى هنا مطالبين بالنظر في 3 حاجات، ملكوت السماوات والأرض، الملكوت العام، ثم التفصيل الدقيق في كل شيء، وما خلق الله من شيء كل شيء يتفكر فيه بدقة بعد النظر العام في الملكوت، ثم دنو الأجل وقضية الموت، وإن مهما بلغ الإنسان من علم لن يجد علاج للموت، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا السام إلا الموت، وأن عسى يكون قد اقترب أجله. الإنسان حينما يتفكر في هذه الأمور الثلاثة
الملكوت السماوات والأرض وتفاصيل ودقة كل الأشياء، وإن كده كده في حاجة اسمها الروح تنزع من الإنسان غصبا عنه ولو حتى بدون سبب إذا جاء الأجل، حينما يتفكر في هذه اللحظة لابد حتما أن يصل إلى صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه العلاقة بين الآيتين دول؟ إحنا قلنا أوجه العلاقة منها إن التفكر في خلق السماوات والأرض ينقل الإنسان من ملحد إلى أن يكون في إله، ثم التفكر في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن والتحدي بالقرآن بينقله إلى من وجود إله إلى الإسلام، بدل ما يعترف بوجود إله ويسير على دين باطل، لا ده بيصل إلى الإسلام. أيضا من الترابط بين الآيتين، ودي كانت فكرة محاضرة، لماذا لو غابت السنة؟ إنك لن تستطيع أن ترضي الله عز وجل ولا أن تسير على مراده بدون رسول، بدون رسول يوضح ويبين لك تفاصيل هذه الرسالة التي نزلت في القرآن. أنت عايز تعبد ربنا، طب أنا عايز أعرف التفاصيل. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو بتحبوا ربنا نعمل إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. يبقى لازم يكون في قدامك خط سير حي تسير خلفه، لذلك وظيفة الرسالة. فلو التدبر في الملكوت، لو واحد تدبر في ملكوت السماوات والأرض وقال ما فيش رسول، يبقى ملكوت السماوات والأرض جاء عبثا. مش معقول ربنا عمل السماوات والأرض والملكوت في قمة الدقة والإحكام وبعدين ما طلبش مننا أي حاجة، معمولين عبث وناس تموت وكلهم عادي ما يتحاسبوش، واللي ظلم ظلم في الدنيا واللي قتل واللي سرق خلاص ما يتحاسبش. معقول يعني في دقة رهيبة في الكون لكن حياة الناس تكون عبث؟ ذلك ربط بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية وجود الرسالة بدقة وإحكام السماوات والأرض في الآيتين اللي وراء بعض. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، اللي لن تغني عنه الآيات الكونية ولا التفاصيل ودقة المخلوقات ولا الخوف من الموت ولا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي مش يؤمن بالأشياء دي لن تغني فيه أي شيء، فبأي حديث بعده يؤمنون. خلاص في ختام السورة اللي بتتحدث من المحاور الأساسية عن قضية الآيات، إن المعرض الرافض للآيات لن تجدي معه أي آية مهما كانت عيانا جهارا أمامه. خلاص اللي مش هيؤمن طول السورة فبأي حديث بعده يؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يخبرنا الله عز وجل أن المعرضة عن هذه الآيات لن تملك له من الله شيئا، وما يريد الله فتنته سورة المائدة فلن تملك له من الله شيء. خلاص. لذلك كان بعض الأهل الإيمان في زمان نزول القرآن، والقرآن بينزل تترى آيات بينات واضحات معجزة وتحديات متتالية، كان بعض أهل الإيمان يتمنى أن يكون في آيات حسية، وأن كان أهل الشرك بيطلبوا آيات حسية، وكان بعض أهل الإيمان معتقد يظن يعني كما قال لهم ربنا سبحانه وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ما هو برضو لو جت لا يؤمنون، لكن كانوا معتقدين إن لو في آية حسية واضحة هيؤمن، كل آية حسية بيشوفها هيأولها لك أصل دي بسبب كذا ودي بسبب كذا. زي الوقت ودي إشكالية الآن في تعامل خاصة المذهب المادي التجريبي اللي عايز يفسر كل شيء نتيجة الأسباب، وبيتهمنا بيقول لك أنتوا عندكم إله الفجوات وأنتوا بتنسبوا حاجات لربنا ونقاش الإلحادي الشهير يعني. فأنت تقول له طب أنت إيه اللي لو شفته هتقتنع؟ هو أي حاجة هيشوفها حتى لو معجزة معجزة شافها هيقول لك ما احنا هنكتشف ده قدام، يعني قدام العلم هيكتشف دي حصلت إزاي. أي شيء تكلموا فيه خلاص هي دي إشكالية رهيبة أصلا، يعني دي أصبحت إشكالية في الإعراض. ذلك الفطرة التي بداخله لن تجعله يبحث عن يعني العظمة خلق السماوات والأرض، وإن يكون خايف إن يكون في إله وبيدور وحاسس بفطرته كده إن في حاجات غلط ما ينفعش يعملها ويبحث عن الدين الحق. اللي مش يعمل كده مش توصل مع الحاجة. ذلك حتى في النقاش لما لو يعني بقت موضة مسألة فلان صاحبي ملحد بقت موضة يعني ويتناقش معاه وأغلبه طبعا بيبقى يعني إيه الحد نفسي يعني او الحد عبيط اصلا لنفسه يعني ايه يعني هي موضه. فاحيانا ما تتناقشش مع المعرض، يعني نصيحه بلاش الا وطبعا يكون انسان مؤهل يعني من باب الافحام امام الناس لو هو بيدعو الى ذلك، لكن هو يعني معرض ما تتكلمش معاه، الكلام مش هيفيد. يعني انت ممكن تشوف اي وسيله من وسائل الدعوه تانية، لكن النقاش معه مش هيفيد. اللي معرض عن الايات الواضحات المتتاليات لن يجدي معه النقاش شيئا، فباي حديث بعده يؤمن. في الاخر عشان كده ربنا بيقول لك بعدها ومن يضلل الله فلا هادي له، خلاص. ويذرهم، دول اتسابوا في طغيان، هو معتقد انه بيملك كل شيء، وصل الى قضيه الطغيان ان راه استغنى، في طغيانهم متردد متحير، يعمهون، ده العمى غير العمى، في طغيانهم يعمهون. طيب هو بعد ما جاله الخطاب ده طول السوره، ايه بقى النتيجه اللي خرج بيها؟ يسالونك عن الساعه ايان مرسى، ده بيدل لك السؤال ده ان هو ما تاثرش باي حاجه طول السوره، لان اللي تاثر يسال طب اعرف ازاي، طب ادور ازاي، طب ارضي ربنا ازاي، انما اللي بيسال في اسئله زي كان سيد قطب له كلام جميل قوي، يقول لك في اسئله لا يسالها مؤمن جاد ولا يسالها ملحد جاد، يعني مؤمن جاد او ملحد جاد مش هيسال الاسئله دي، اللي يسال الاسئله دي ناس بتهزر، واحد متدلع مش عايز يطيع، او ملحد بيهزر، في اسئله كده. ما انت لو عرفت الساعه امتى امال ايه لازمه الاختبار والامتحان يعني، او مثلا ايه انا هؤمن وكل عندي استعداد اؤمن بس وريني ربنا بجد والله، وفين الاختبار لما لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. ففي اسئله بتدل على يعني فساد السؤال، يعني في اسئله فاسده زي من خلق الله كده، اسئله فاسده، لان احنا اصلا احنا الله أي الذي لم يخلق، الذي لم يلد ولم يولد، فالسؤال من الذي خلق الذي لم يخلق، سؤال فاسد، يعني السؤال ده غلط أصلا. لذلك أمرنا كمؤمنين نعرض عنه في النقاش، ممكن تجادله وتفهمه وتفهمه أن ده غلط، تفهمه أن أنت غلط، أنت بتسأل سؤال، ده بنسميه السؤال المغلوط، اللي زي يقولك مثلا إيه مثلا إيه لون حاجة بالكيلو، يعني حاجة تميزة، يسأل حاجة متضادة أصلا، يعني ده مش إجابة السؤال، السؤال محطوط غلط. ففي أسئلة هي حولت العقائد إلى جدال باهت، استمرارك معاه هيحول قضية الدعوة إلى جدالات باهت. يسألونك عن الساعة أيان مرساه، لذلك هنا الإجابة إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغت. شوف الإجابة نقلة، الأمر هيحصل والأمر ثقيل وصعب وستأتي وبغت، لكن الجدال بقى وإن الساعة وأصل كذا وتقعد تتناقش معاه، هو أصلا معرض. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وقوعها وثبوتها، أو كأن الزمان بيجري ويتوقف، أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، كان كفاية الإجابة دي، لكن أنت هنا بتوعظه مش بتجادله. لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها في الوقت المحدد من التجلية، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، قالوا هنا في محذوف، إما ثقل علمها على أهل السماوات والأرض لا يعلمه أحد من أهل السماوات والأرض، أو ثقل وقوعها، ثقل علمها أو ثقل وقوعها. لو قلنا ثقل علمها يعني محدش يعرفها من أهل السماوات ولا أهل الأرض، والكل مشفق من وقوعها، أو ثقل وقوعها، لو قلنا ثقل وقوعها قالوا حاجة من اثنين، ثقلت في السماوات والأرض أي سوف تقع الساعة وتكون ثقيلة على السماوات والأرض فتنشق الأرض وتخر الجبال وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أو ثقل وقوعها على أهل السماوات والأرض، الكل خائف مشفق منه، فإما العلم أو الوقوع. لا تأتيكم إلا بغتة، لو بتسأل عن الساعة من طبيعة الامتحان انك انت تكون مستعد دايما، لا تأتيكم الا بغتة. يسألونك بعملين يكرروا الاسئلة صيغة المضارع كأنك حفي عنها، قل انما علمها عند الله، تاني هشرح دلوقتي حفي عنها، تاني انما علمها عند الله، تكررت مرتين، انما علمها عند ربي، انما علمها عند الله، يعني مش ضغط الاسئلة بتاعه تكرار سؤاله يخليني غير اجابتي، هو سأل يسألونك قلت انما علمها عند ربي، سأل تاني يسألونك قلت انما علمها عند الله، نفس الاجابة، ضغط الأسئلة مش هيغيرني، إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني يسألونك كأنك حفي عنها، القول مش عايز أقول الأشهر لأن القول الثاني برضو مشهور، قول الأقرب للغة اللي ممكن إحنا نكون متوقعين إن ده معناها حفي عنها، يعني الحفي عن الساعة يعني بيسأل عنها كتير، يحفي في المسألة، يعني بيسأل عنها كتير، فبيسألوك كأن أنت سألت عنها كتير وعرفتها، كأنك حفير عنها، كأنك يعني حفيتك السؤال عنها واحتفيت بيها وسألت عنها كتير، فأنت عندك الإجابة ومخبيها عليه، يسألونك كأنك حفير عنها. أو بعضهم قال، ركز معايا، قالوا سياق الآية معناه يسألونك عنها كأنك حفي بهم، وعنها جت في الآخر في تقديم وتأخير. الآية عندنا يسألونك كأنك حفي عنها، قالوا عنها دي بعد يسألونك، يسألونك عنها كأنك حفي بهم، كأنك قريب لهم وفي بينكم مودة. فجاي يقول لك ايه والمودة اللي بيننا يا اخي؟ قول لي بس الساعة كام، مش الساعة اللي ولا لا يعني، قول لي متى الساعة، يعني ايه احنا قرايب وصحاب، عرفني بس كده ايه القيمة دي، كان يعني في مودة، يعني انت مخبي، انت عارف ومخبي عليهم، بس دول عشان قرايبك هتقول له. يسألونك كأنك حفي، يسألونك عنها كأنك حفي بهم وستحتفي بهم وتخبرهم متى الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله، سواء ضغط بالقرابة بالمودة بتكرار السؤال، إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والقضية مش بس في الساعة هي التي لا أعلمها، مش علم بس الساعة متى الساعة، لا أنا بشر احيانا في تصورات وهميه، اظن اتكلمت الموضوع قبل كده هنا في السوره، تصورات وهميه عن الرساله، احيانا متصورين ان الرسول لازم يكون معاه اسوره من ذهب وتاتي معه الملائكه مقترنين، ويكون عايش عيشه مختلفه عن الناس، ولا ياكل الطعام ولا يمشي في الاسواق، فمعتقدين ان هو لازم يبقى عارف كل حاجه. وده التصور الخاطئ اللي حصل عند النصارى للمسيح عليه السلام، رفعوه لكن هو بشر، رفعوه فوق مرتبة البشر، رفعوه إلى درجة الألوهية، تعالى الله عما يقولون. فهنا قل كلمة واضحة، أمر من الله، قل لهم لا أملك لنفسي، فضلا على أن أملك لغيري، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب، تخيل اللي يقول الكلام ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما كنتوش، كانش الحرب، ما كانش الحرب بيننا تجال، لم تكن الحرب بيننا تجال، تنتصرون مرة وانتصروا مرة. لو أنا أعلم الغيب مفيش أي سوء في الدنيا يصيبني، هو يبتلى صلى الله عليه وسلم ويصاب ويقاتل ويقاتل، وأوذي عليه الصلاة والسلام، ويعني أصيب في أحد، نزل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما كانش طلع مثلا غزوة أحد وما مسني السوء. إن أنا، لكن أمال أنا وظيفتي إيه عشان ما تحطيش فوق وظيفتي؟ أنا وظيفتي إن أنا إلا نذير وبشير، واللي هيستفيد مني اللي عايز يؤمن، لقوم يؤمنوا. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنوا، آية واضحة، ودي من المحكمات. الواحد يتعجب في اللي بكل شوية يرجعوا يسيروا قضية التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بقبور الصالحين، وتجد أن من المحكمات المبسوسة في القرآن أن الله وحده سبحانه وتعالى يملك النفع والضر. عقيدة محكمة، يعني لما تجيب أي كلام في متشابه مثلا كلام لبعض الأئمة أو وتيجي تطرحه أن ده الأصل. أنا بتعجب بعض الناس في الفترة الحالية بيصر على طرح قضية التوسل، مصر، طب ليه؟ وكان بيعتب على بعض الناس أن أنتوا بتصروا على بعض الأحكام الفقهية الفرعية أن أنتوا تكرروها، وهو مصر انه يتكلم في قضيه التوسل. طب ليه؟ ايه ايه محكمه؟ قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت ده والنبي صلى الله عليه وسلم حي صلى الله عليه وسلم. فاحيانا في تصورات وهميه عن الرساله او عن الاولياء الصالحين. خلاص، هو الولي انت بتثبت ولايته لله سبحانه وتعالى بما رايت، وانت يعني بما تقول تحسبه كذلك، لكنك تستغيث بقبره او انه يضر او ينفع، امر عجيب. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. نشرح ولا إيه؟ الآية تاخد على الأقل 10 دقائق. نشرح؟ ها؟ موافقة؟ طيب بسرعة كده. هو الذي خلقكم من نفس واحد، الآية دي من الآيات المشكلة في التفسير، يعني فيها إشكالية وقف عندها كثير من المفسرين لأن فيها إشكالية. إيه الإشكالية؟ إن ظاهر الآية بيقول ان خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها، ان خلق الله عز وجل البشر من ادم وحواء من نفس واحدة ادم وجعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها لما ادم عليه السلام جامع حواء وحملت حواء اثقلت دعوا الله طلبوا من ربنا ان اتانا صالحا لكنا مش شاكرين، فلما اتاهما صالحا جعل، سياق الايه ممكن يدل ان دول ادم وحواء شركاء فيما فتعالى الله عما يشركون. فقالوا ازاي يشرك سيدنا ادم؟ ده الاشكاليه. وان في اقوال مرويه عن بعض السلف بالفعل ان فعلا دي ان الايه مقصود بها ادم وحواء، فده اللي عمل اشكال معايا. فهمنا ليه الايه دي مشكله؟ ذلك من افضل الكتب المعاصره اللي عالجت الايه دي واستفاضت فيها كتاب رائع اسمه الاحاديث المشكله في التفسير، دكتور اسمه احمد عبد العزيز مقرن القصير، طبعا دار ابن الجوزي، وممكن نادر لكن موجود الحمد لله على الشبكه سواء على الشامله او موجود مصور يعني عمل فصل طويل لهذه الايه وتفصيل. طبعا ابن كثير وغيره ايضا يعني اجاد وافاد، لكن احنا نذكر الاقوال عشان الاقوال معتبره، عشان ما حدش زي ما قلنا ينكر ويسارع بالانكار على اللي يقول القول الثاني. خلاص. طيب، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، الله عز وجل خلقكم البشر من نفس واحدة آدم. أنا أذكر القول الأول اللي احنا هنرده، بس القول الأول ده عليه كتير من المفسرين، وده اختيار الطبري وابن عطية والبغوي، يعني ده اختيار أئمة من أئمة التفسير، بعضهم نسبه لجمهور المفسرين زي ابن الجوزي، يعني ده قول مشهور. خلاص، أنكروا أئمة، ابن كثير والقاسمي أئمة تانيين أنكروه، هنشوف قالوا ايه، بس نشوف الاول القول الاشهر. هو الذي خلقكم، الله عز وجل خلقكم من نفس واحده ادم وجعل منها زوجها اي حواء ليسكن اليه، وجعل منها، قالوا ان دي اشاره ان حواء خلقت من ادم من ضلعه. خلاص، وبعضهم انكر الاثر ده، لكن ايا كان يعني ان جزء منه ليسكن اليها حتى يستطيع ان يسكن اليه. فالانسان لا يسكن الى الضد، يسكن الى اللي من نفسه، وهنا تعبير البيت بالسكن، ولغياب السكينة في البيت أمر يعني يهدم البيوت، ليسكن إليها. فلما بيغيب لما بتغيب قضية السكن، الزوج لا يجد السكن في عند زوجته والزوجة لا تجد السكن، تهدم البيوت. ليسكن إليها، وده حاجة الرجل إلى السكون، ليسكن إليها. فلما تغشاها الجماع حملت حملا خفيفا، في بداية الحمل يكون خفيف، فمرت به، جمهور المفسرين مرت أي استمرت بالحمل، قلة قالوا مرت به أي شكت به من المرية، وهم قال لا ده من الاستمرار، فمرت به إما من الاستمرار يعني الحمل فضل مستمر المدة كلها، قامت وقعدت وتحركت به، مرت به استمرت، وده جمهور المفسرين، وقلة قالوا أي مرت أي شكت به، فبأي آلاء ربك تتمارى أي تشك، فلا تكن في مرية أي في شك. فقالوا أن فمرت، بعضهم قال أي فشكت في الحمل. فلما أثقلت، الحمل بقى واضح وثقيل في آخر الحمل، والأم هنا بتخاف على الحمل، فلما أثقلت دعوا الله ربهم، طلبوا من ربنا يا رب، أول حمل بقى لو على قول إن دي حواء ده أول حمل في خايفين. فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن آتيتنا صالحا لنا كننا من الشاكرين. جمهور المفسرين صالحا اي ابن صالح سوي في البدن، مش صالحا يعني يعمل الصالحات، لا. لان طب ايه الاثر المشهور؟ الاثر المشهور اللي مروي عن كثير من السلف وذكره كثير من الائمه، ان لما حملت حواء جالها الشيطان وقال لها وما يدريك ان اللي في بطنك ده ممكن يكون بهيمه او ضأن او خوفها ان ينزل مشوه يعني، فطب اعمل ايه؟ قال لها سميه عبد الحارث، هو كان بيسمى الحارث في السماء من كتر عبادته الحرث، احنا قلنا اصدق الاسماء حارث تمام، كتر عبادته كان يسمى الحارث، فقال لها سميه عبد الحارث عشان ربنا، عشان انا اعرف يعني مش انا اللي احفظه لك، عشان انا عندي قدره سواء بقى مع ربنا او انا مش هيؤذى. وقيل في روايات ان هي سمته عبد الله فمات، فلما سمته عبد وقالت لسيدنا ادم، فاول مره انكر عليه، تاني مره سكت ادم ما رضاش ينكر عليه، لا قال لها اه ولا، فسمته عبد الحارث فعاش. دي الاثار الاسرائيليات اللي مرويه اللي منقوله، فبعضهم وافق على الاسرائيليات دي، ودول من الائمه برضه وافق وقال بالفعل، وقال هنا الشرك خد بالك مش شرك عبادة، ده شرك التسمية، وان القرآن بيجي يحذرك من أقل أقل أنواع الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. هو اللي يقول وحياة العشرة دول أو وبيحلف ما عادش بالجنيه، بالدولار مثلا هيحلف وحياة المئة دولار مثلا، فده ده بقى كافر يخش النار مخلد. لا، أشرك أي في القسم، لذلك تكفير ده يقول لا إله إلا الله، حلف بغير الله فقد أشرك. طب يكفر إزاي إنه إيه يشهد أن لا إله إلا الله، مش مع أنه خرج من دائرة الإسلام. فقالوا هنا الشرك ده درجات شرك خفي، مش شرك العبادة، ده شرك تسمية. زي نفس ما قال من قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فقالوا ممكن يحتمل سواء الكفر الأكبر لو معتقد إن السماء بتمطر لوحدها من غير ربنا وما فيش إله، ده كافر. طب لو في إله لكن السماء أحيانا تستقل أو بعيدة عن ربنا، قالوا على حسب درجة الكفر. والأمر ده موجود في كتب العقيدة، شرح الحديث ده في كتاب التوحيد موجود. لكن الشاهد أقصد إن في درجات من الشرك، مش معناه الشرك الأكبر، لا، في شرك أصغر زي الرياء، واضح؟ أو الشرك الخفي. فهنا قالوا اللي اختار إن ده سيدنا آدم ومن حواء، قال هنا شرك التسمية، وإن جات الآية عشان تحذرنا حتى من الأسماء، تعامل حتى مع قضية التوحيد يكون بحذر، زي ما ربنا قال ذروا الذين يلحدون في أسمائه. ففي قضايا زي التوحيد تتعامل فيها بحذر ودقة، وإن البداية ممكن تكون بس من أنك تنسب أفعال لغير الله، فجت تحذر من الشرك. فقالوا معنى الآية كالتالي: هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، جعل منها زوجها حواء ليسكن إليه، تزوجها حملت حملا خفيفا فمرت به، استمر الحمل أثقلت، وصل الحمل الآخر، خافوا على الجنين أنه ينزل المشوه، فدعوا آدم وحواء الله ربهم لئن آتيتنا صالحا أي سليما لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا جعل له شركاء أي سما عبد الحاس فيما آتهما. وانتهت الآية هنا، وقف، لازم تقف. وتقول معنى الآية: فكما أن الله أنكر على آدم مجرد التسمية، فكيف بمن سمى الأصنام اللات والعزة، فتعالى الله عما يفعل المشركون. فتعالى الله عما يشركون، أي أهل الشرك والأوثان، تهتم أنتم من اللي ده يرجع يسمع الحتة دي تاني بعد كده، خلاص. هلسه نشرح القول التاني، ده القول الأول، ده فيه بتاع 8 أقوال بس أنا أقول اثنين، أقول اثنين بس بسرعة، خلاص. احنا قلنا الايات دي من الايات اللي فيها اشكاليه، فمهم انك تفهمها عشان ما حدش يشغب عليك بيها، خلاص. ده معنى: فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء اي في الاسم، فتعالى الله فيما اتاهما، وتقف فتعالى الله عما يفعل المشركون. وان معنى الايه ان اذا كان ربنا انكر على ادم مجرد التسميه، امال بقى اللي بيروح يسمي صنم ويعبده؟ فتعالى الله عما يشركون. وبعد كده بقيت الخطاب للمشركين: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وبقيت الآيات في المشركين، ماشي؟ طيب، اللي رفض القصة دي خالص وأنكر وقال دي من الإسرائيليات زي ابن كثير، وقال لا، لأن في حديث على فكرة في الترمذي في مسند أحمد مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر حديث في مسند أحمد مروي من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، مروي إن فعلا إن جعل إبليس يطيف بحواء وخوفها وسمته عبد الحارث. الحديث ده بعض قلة من أهل العلم حسنوا بالفعل، خلاص، لكن كتير من أهل العلم ضعف، وابن كثير ضعف، وطبعا مش وقته، يعني طرق تضعيف الحديث موجودة وأفاض فيها ابن كثير، وقال إن الحسن نفسه اللي في السند قتادة عن الحسن عن سمرة، الحسن البصري نفسه قال لا، القصة دي له رأي تاني أصلا في معنى الآية. طب إيه معنى الآية؟ قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، كل الناس مخلوقين من نفس واحد، وكل واحد ربنا جعل له زوجة، جعل منها زوجة، ربنا خلق الناس ذكور وإناث ليسكن إليه، فلما تغشاها، فلما ذكر من الذكور اللي موجودين في الأرض تزوج بامرأة من اللي موجودين في الأرض من الجنس، يعني جنس الذكور مع جنس الناس، واحد تغشى زوجة تزوجها وجمعها فحملت. فده نموذج للبشر لما بيحتاجوا ربنا بيقولوا يا رب، ولما ما يحتاجوش ربنا يقولوا خلاص مش عايزين. نفس بالضبط النموذج المشركين لما بيقوا في نص البحر، فلما تغشيها حملت حملا خفيفا مش محتاجين ربنا، فمرت به، ما طلبتش حاجة من ربنا، فلما أثقلت لما اتزنقوا قالوا يا رب، فلما أتاهما صالحا خلاص مش عايزين، فنموذج تغير الإنسان، وأنا أمل لقوله ده، وده اختيار ابن كثير وكثير من الأئمة، ابن كثير والسعدي وابن عثيمين أفاض، وإن كان ما بين الرافضين قصة فروقات طفيفة، اللي عايز يرجع لها يرجع للكتاب اللي قلت لكم عليه. لكن هم قالوا لا، معنى الآية إن جعل له شركاء، إن ده جنس. وبعضهم قال لا ماشي، الآية الأولانية خلاص سيدنا آدم، وقال هو الذي خلقكم آدم من نفس واحدة آدم، جعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها آدم برضو حواء، وبعد كده قال إيه، فلما أتهما صريحا جعل، أي الأولاد الزرية، إن آدم وحواء لم يشركا، لكن الزرية الأولاد والذكور والناس هم اللي أشركوا، فقال إن الشرك وقع في الذرية ولم يقع في آدم وحواء. ده اللي حاول يوجه، لكن هنا في تغير شوية. أيا كان يعني التفاصيل هتلاقوا موجودة في الكتاب اللي أشرت لكم ليه، وابن كثير والرازي أنكر، والزمخشري أنكر، والقاسمي أنكر، والسعدي أنكر، كل دول أنكروا إيه القصة. فالشاهد أنا عايز أقول الخلاف معتبر، الكل نفى الشرك الصريح، شرك العبادة عن آدم، اللي نسب لآدم القصة قال شرك التسمية عشان نحذر ناخد ضبط اللسان، حتى ما تيجي تحلف تضبط لسانك. لذلك لما قابل خطيب يخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، رشد ومن يعصيهما، قال بس الضمير حط يعني ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، قال ومن يعصيهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، عشان قال له لا تقول ومن يعصي الله ورسوله، افصلهم عن بعض. شوف الحذر، حساسية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رؤية ان يعرف المسلمين ما يقولوش ما شاء الله وشئت، كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، لا تفصل ثم تفصل. شوف الحساسية في قضية التوحيد، لأن احنا أمة جينا بعد أمة النصارى وهم ضلوا بسبب أنهم رفعوا البشر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على وضع هذه الضوابط، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد ويهدي من روع الناس، كان العربي يدخل لا يعرف مين فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل مجلس واحد صلى الله عليه وسلم. فالاختار القول ده قال إن دي آية عشان تضبط ده، وذلك في أثر ولكن ده ضعيف يعني وأشبه أنه موضوع أثر مروي ممكن تسمعه، له أن إبليس خدعهما مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض. لذلك اللي حاول يختار القصة دي قال أن سورة الأعراف بدأت بخداع إبليس لآدم وانتهت بخداع إبليس لحواء، خلاص حاول يربط. اللي اختار القول ده زي الإمام الطبري، واضح؟ لكن زي ما تركوا أنا أميل لقول ابن كثير واختيار الإمام الحسن، وإن كان ده مش نص اختيار الحسن، إن ده مجرد جنس، لأن قالوا ردود كتير جدا جدا جدا، منها إن مش معقول ربنا يذكر معصية في القرآن ومش هيذكر التوبة بتاعتها، مفيش معصية ذكرت لنبي إلا وذكر الله توبته. طب ربنا ما جابش سيرة توبة آدم من المعصية دي في القرآن، بل حديث الشفاعة المشهور إن كل ما البشر يروحوا لحد كل نبي بيذكر أخطر معصية عملها أو موقف عمله معين حتى لو فعل خلاف الأولى، ويقول له اذهبوا إلى فلان. فآدم قال أنا أكلت من الشجرة، طب هو يعني واسم الشرك حتى لو في الأسماء أخطر ولا الأكل مش شرك؟ فممكن يقول أنا أكلت من الشجرة وسميت عبد الحمد، لكن لا ما قالش دي. فقالوا أن يعني في شواهد كتير جدا 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 بتدل على أن القصة دي ما حصلتش وأن دي من الإسرائيليات، لكن لا نقول أن الذي يقول بالقول ده مبتدع، لا ده قول أيضا منسوب للأئمة، لكن إيه نحن نرفضه. فلما أثقلت دعوا الله ربهما إن أتيتنا صالحا كنا مشتاكين، فلما أتاهما صالحا، هذه عادة الإنسان للأسف حينما يشعر بنوع تمكن في منتصف البحر يكون بحالة، حينما يصل إلى البر يكون بحالة تانية خالص، مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مس، أيام الامتحانات تلاقيه بوضع، وفي الأجازة تلاقيه حالة تانية تماما مختلف تماما، لأنه بيشعر أنه مستغني، وأن لب الطغيان وأساس الطغيان شعور الإنسان الوهمي بالاستغناء. جعل له شركاء فيما تهم، فتعالى الله عما يشركون، ثم الإنكار لمن يشرك بغير الله، والختام بقضية التوحيد أهم قضية في السورة. نختم المرة بإذن الله عز وجل إن يسر الله لنا، ممكن نختم المرة القادمة أو اللي بعدها. آخر حاجة بس أطلب منكم طلب، إحنا فضل الله مع بعض ده المجلس 20 تقريبا في سورة الأعراف، ممكن يكون فيه تساؤلات نتيجة بعض المفاهيم اللي الواحد بيحاول يذكرها في خلال السورة، يريد أي حد سواء يعني في الرجال أو في النساء عنده تساؤلات يكتبها، ممكن نعمل مجلس بعد ما نخلص سورة الأعراف لمناقشة هذه الأسئلة، مجلس خاص لمناقشة هذه الأسئلة، فياريت ورقة أو كده سواء النهاردة أو بكرة، يعني هنستقبل الأسئلة هذه المرة والمرة القادمة، نجمع الأسئلة ديت، ممكن نعمل مجلس لأن الأسئلة يعني كبيرة وتستحق مجلس خاص، نعمل مجلس كامل لنقاش في الأسئلة، وياريت تبقى بتمثل المفاهيم اللي ذكرناها في سورة الأعراف. أسأل الله جل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.